بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. الآية هذه القصص يذكرها الله جل وعلا لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ولأمته كالعبرة ليعتبروا، وليكون ذلك آية على كمال قدرة الله جل وعلا، وأنه لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهذه من الحالات التي أحيى الله جل وعلا بها الميت في الدنيا ليكون في ذلك دلالة على البعث، وأن كفار قريش وسائر الكفار ينكرون البعث بعد الموت مع اعترافهم بربوبية الله جل وعلا، لكنهم يعبدونه ويعبدون معه غيره، فأتاهم الخلل من كفرهم بتوحيد الألوهية. وعرفنا الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الربوبية أن نوحد الله جل وعلا بأفعاله، لا شريك له في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا في الإماتة ولا في التصرف في الكون، هو المتصرف وحده، وهذا توحيد الربوبية. وكفار قريش يعترفون بهذا. توحيد الألوهية أن نوحد الله جل وعلا بألوهيته لخلقه أجمعين، أنه هو المعبود وحده، فنوحد ربنا جل وعلا بأفعالنا بالعبادة، بالصلاة، بالزكاة، بالصيام، بالحج، بالأعمال الصالحة، نجعلها لوجه الله جل وعلا وحده لا شريك له. وهذا هو الخلل الذي أتي منه كفار قريش، يعبدون الله ويعبدون معه غيره. فقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستنكروا أن يكون المعبود واحدا، حينما قال الله جل وعلا عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعبدون آلهة كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده، حينما يلبي الملبي منهم يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكانوا إذا قالوا لا شريك لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قط قط يكفي ويكفي، يعني قفوا على هذا، توحد الله. فإذا قالوا إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك كفروا بالله. فتوحيد الألوهية أن نوحد الله بأفعالنا، الذي يوحد الله جل وعلا في أفعاله ثم يشرك معه غيره في بعض أفعاله الأخرى فقد كفر بالله، كما يفعل بعض الناس يصلي ويحرص على الصلاة ويبادر إلى المسجد، فإذا انتهى من صلاته توجه إلى صاحب القبر أو الضريح أو المزعوم أنه ولي فيقول: يا سيدي، يا مولاي، يا عضدي، يا ناصري، اشف مريضي، اعمل لي كذا، اشفع لي إلى ربي ونحو ذلك. هذا الشرك الأكبر، مخرج من الملة، مفسد للصلاة والصيام وجائر سائر الأفعال. فتوحيد الألوهية أن نوحد الله بأفعالنا، توحيد الأسماء والصفات أن نوحد الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، فلا نشبه صفاته جل وعلا بصفات خلقه، ولا نعطل ربنا جل وعلا من صفاته. هذه أنواع التوحيد الثلاثة. وكفار قريش يعترفون بتوحيد الربوبية، لكن ما ينفعهم مع كفرهم بتوحيد الألوهية. والله جل وعلا يسوق هذه القصص للعبرة والعظة والدلالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى، والدلالة على البعث، لأن أكثر الآيات المكية في التوحيد والنبوة والبعث، في التوحيد إثبات توحيد الله جل وعلا وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإثبات البعث. قبل أن تفرض الصلاة والصيام والزكاة والحج، والنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة يدعو إلى توحيد الله جل وعلا. فهذه الآية الكريمة فيها بيان كمال قدرة الله جل وعلا على ما يريد سبحانه من إحياء أو إماتة أو محافظة على شيء ما، دفع الفساد عما يسرع إليه الفساد، هلاك من يريد إهلاكه، إحياء من يريد إحياءه جل وعلا، وهكذا. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، فيها عبرة، أو كالذي مر على قرية، أو هذه حرف عطف، عطفت هذه القصة على القصة السابقة، أو كالذي مر على قرية. هذا رجل مر على قرية خاربة فقال في نفسه كيف يحيي الله هذه، يعني استبعد أن يحيي الله هذه بعد هذا الخراب والدمار. فأراه الله جل وعلا الكمال القدرة في نفسه، ما هو في القرية، في نفسه هو، في نفسه عبرة. يقال أن شخصا جاء إلى أمير من أمراء المسلمين فقال له عندي فكرة باختصار القرآن، آيات متكررة يكتفى منها بآية واحدة تحفظ وتكفي. فقال قدم لنا ما عندك لننظر فيه ونعرضه على العلماء. فقدم ما لديه بأن حذف كثيرا من آيات القرآن يزعم أنها مكررة لا فائدة فيها، فقدمه. ففي الحال قال له الأمير هذا المشروع نعرضه على العلماء، لكن قبل عرضه على العلماء نريد أن نطبقه على نفسك، نطبقه على نفسك، أنت أولى وأحق من يطبق فيه. كيف ذلك؟ قال عندك عينان ما يحتاج، يكفي واحدة ونقلع واحدة. عندك يدان ما في حاجة إلى يدين سنتين، يكفي واحدة تشرب بها وتأكل وتتوضأ وإلى آخره، تكفيك وقلع واحدة. عندك رجلان سنتان، تكفي واحدة. عندك كذا أصبع، يكفي واحدة. عندك كذا من الحواس، حتى قضى عليه شيئا واحدة بعد الأخرى جزاء وعقوبة له، لأن الله جل وعلا تكفل بحفظ القرآن، لم يكل حفظه إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل، فسلط الله جل وعلا هذا الأمير على هذا الرجل المعتدي الظالم الذي يريد أن يتلاعب بكتاب الله، فانتقم الله جل وعلا منه في الحال. والله جل وعلا في هذه الآية لما استبعد المرء البعث أراه الله جل وعلا ذلك في نفسه. من هذا الرجل؟ الله أعلم به. قال تعالى أو كالذي مر على قرية، كرجل مر على قرية. أقوال لعلماء التفسير رحمة الله عليهم، لكن الله جل وعلا ما سماه لنا، وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه قال هو فلان في حديث صحيح. فالمهم هو ما حصل من القصة، سواء كان الرجل عزير كما قيل أو حزقيل أو هو الذي الخضر أو من هو، الله أعلم. أو كالذي مر على قرية. وما هذه القرية؟ قيل هي بيت المقدس لما خربه بختنصر، وقيل غير هذا، وقيل في جهة خراسان وفي جهة المشرق، وقيل غير ذلك، ولا فائدة كبيرة في تعيين القرية، ولا فائدة كبيرة في تعيين الرجل من هو. المهم ما حصل. أو كالذي مر على قرية خاوية، خاوي بمعنى فارق وخراب، خوى خرب، وخاوي البطن خاوي من الطعام والشراب مع الصيام يقال خاوي، يعني فارغ ما في شيء. قرية، والقرية يطلق على المكان الذي يسكنه الناس، ما يطلق على البرية، على البلدة التي فيها سكان. وهذه قرية خاوية يعني خاربة ما فيها أحد، خاوية على عروشها، على قرية وهي خاوية على عروشها، خاوية على عروشها. العروش هي السقوف وما يتظلل به، ولهذا يسمى الظل من النخل والعسيب ونحو ذلك يقال عريش، عريش. عروشها سقوفها، يعني ساقطة السقوف وسقطت المباني عليها. فنظر في هلاكها وما فيها أحد، وظن أو توقع أو استبعد أن تحيا وتقوم هذه المدينة وتحيا بعد هذا الخراب وهذا الدمار الذي مر عليها. قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، أنى يعني بعيد، متى بعيد أن تحيا هذه بعدما خربها هذا الظالم أخت نصر أو غيره، لأنها ميتة لا روح فيها حية. فأماته الله 100 عام، فأماته الله 100 عام في مكانه، مات. ومات حماره الذي هو راكب عليه، ومعه طعامه وشرابه. شرابه عصير، وطعامه عنب أو تين أو كليهما. فالحي مات وبلي، وما يسرع إليه التلف بقي بإذن الله سليما معافى. فأماته الله 100 عام، يعني 100 سنة، 100 سنة مات لا روح فيه. ثم بعثه، وجيء بثم والله أعلم للبعد بين الإماتة والإحياء، 100 سنة. ولم يقل جل وعلا فبعثه ثم، لأن ثم للترتيب والتراخي كما هو معلوم. ثم بعثه، قال كم لبثت؟ من القائل؟ قيل الله جل وعلا، وقيل الملك، أرسل الله إليه الملك بعد إحيائه يسأله يقول له كم لبثت، وقيل رجل من الناس مر عليه حين مات فعمر الله جل وعلا هذا الرجل وطال عمره، ثم لما أحيي هذا جاءه ذلك الرجل الذي اطلع على موته فقال له كم لبثت. والأول كما قال عدد من المفسرين أولى، والله أعلم، أن القائل هو الله جل وعلا، سواء قال ذلك بذاته أو بالملك، لأن الملك رسول الله جل وعلا. قال كم لبثت، كم بقيت ميت؟ قال لبثت يوما، ثم نظر فإذا الشمس لم تغب، فقال أو بعض يوم. توقع أن موته هذا كان يوم واحد، لأنه كما جاء مات ضحى، فقال يوم. فلما بلج عينيه ونظر إذا الشمس باقية ما غابت، فقال أو بعض يوم. وهذا لا يكون كذب، لأن هذا حسب اعتقاده. فالمرء إذا تكلم عما يظنه الواقع والصدق ما يقال له كذب، وإنما أخطأ. وكما قال الله عن أهل الكهف أنهم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، وقد لبثوا 300 سنة وازدادوا 9. لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل، الإضراب أنه ليس هذا الحقيقة في الواقع والصدق، بل لبثت 100 عام، 100 سنة لبثت ميت 100 سنة، وأوصالك تفرقت وتلفت، وأوصال حمارك كذلك، وماءك وطعامك ما تغير، باقي على هيئته التي وضعته عليها. ما كان يسرع إليه التلف الماء إذا وضع اليوم في مكان ما ثم يجيء إليه غدا إذا هو تغير كثيرا، وخاصة أنه في مكان خالي. والعنب أسرع ما يكون إليه الخراب إذا لم يكن في ثلاجة. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يأتي إليه فساد ولا خراب ولا تغير، مثل ما وضعته. طعام وشراب، طعام قيل عنب وتين أو أحدهما، والشراب عصير، لم يتسنه، أصله لم يتسنى، لم يتغير، فحذفت الألف للجزم، مجزوم بحذف حرف العلة، والتاء هذه يسمونها تاء السكت، تاء السكت يسكت يوقف عليها. لم يتسنه، لم يصيبه شيء من أثر السنين، لم يأتي عليه تغير من أثر السنين الطوال التي مرت عليه. وانظر إلى حمارك، انظر إلى حمارك. وجاء أنه أول ما أوجد الله جل وعلا الحياة في عينيه، فصار ينظر في جسمه ودبيب واتصال العظام بعضها ببعض، ثم الحياة فيها باللحم والدم والعروق، ينظر هذا بعينيه. وانظر إلى حمارك التلف وفني وصار ترابا، كيف يحييه الله جل وعلا. ولنجعلك آية للناس، ولنجعلك آية علامة على كمال قدرة الله جل وعلا. يستدل بموتك وإحيائك على البعث يوم القيامة، وأن الله جل وعلا لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وانظر إلى العظام، عظام الحمار متفتتة بالية، كيف تتآلف وتجتمع ويعود بعضها إلى بعض وتتراكب بإذن الله من غير أن يكون لها صانع غير الله جل وعلا، ما عند أحد يقرب بعضها من بعض أو يركب هذا على هذا. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، نركب بعضها فوق بعض. النشز المكان العالي الناشف القاسي، يعني إذا صار رخو ما يقال له نشز، وإذا كان صلب منخفض ما يقال له نشز. نشز يجمع العلو والصلابة، وفي قراءة كيف ننشرها بالراء بدل الشاء بدل الزاء، ننشرها من النشور وهو الإحياء، أو من النشوز وهو تركيب بعضها على بعض. ثم نكسوها لحما، أول عظام فقط بعضها فوق بعض، ثم يجعل الله جل وعلا اللحم والعروق والجلد يجمعها جميعا، وإلا عظم ما عظم ما يجتمع عليه إلا بأن يوصل بينهما شيء. ثم نكسوها لحما، فلما تبين له اتضح الأمر له ورأى بعيني رأسه، رأى ذلك عيانا، قال أعلم أي أنا أن الله على كل شيء قدير، اعتراف وعلم جازم مبني على يقين واطلاع، أن الله على كل شيء قدير. قيل إن هذه القرية استمرت ميتة معه 70 سنة، ثم هيأ الله جل وعلا لها ملك فأمره بإحيائها، فأرسل إليها آلاف العمال والصناع، والعمال فأنشأوها خلال 30 سنة. فلما بلج عينيه إذا هي على أحسن ما يكون هذه المدينة. قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي القرآن آيات وقصص عظيمة لإحياء الموتى، كهذه الآية الكريمة وغيرها، وكآية البقرة الذين أمروا بأن يذبحوا بقرة ويضربوا بها الميت فيحييه الله جل وعلا ويتكلم، وكقول إبراهيم عليه السلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فأمره الله جل وعلا أن يأخذ 4 من الطيور ويقطعها ويأخذ برؤوسها ويفرق أجزاءها على الجبال بعيدة بعضها عن بعض، ثم يدعوها فتأتيه بإذن الله كما سيأتينا إن شاء الله. فهذه فيها دلالة على كمال قدرة الله جل وعلا، وأنه فاعل لما يريد سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، وأنه لا يحتاج كما يحتاج البشر إلى مواد وأشياء، وإنما يأمر بالشيء فيكون كما أمر الله جل وعلا وكما أراد.
قدم قول الله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في وهو
يعني هذه معطوفة على تلك.
وهو في قوة قوله: هل رأيت مثل الذي حج إبراهيم في ربه، ولهذا عطف عليه بقوله: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. اختلفوا في هذا المر من هو، فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: هو عزير. رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما.
وعزير الذي تعبده اليهود ويزعمون أنه ابن الله تعالى الله، وقالت اليهود عزير ابن الله تعالى الله، فهو جل وعلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم.
وقيل اسمه حزيقل ابن بوار، وقال مجاهد: هو رجل من بني إسرائيل. وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس، مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها، وهي خاوية أي ليس فيها أحد من قولهم خوت الدار تخوي خوية. وقول الله تعالى: على عروشها، أي ساقطة سقوفها على جدرانها على عرصاتها. فوقف متفكرا فيما آل أمرها إليه بعد العمارة العظيمة، وقال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وذلك لما رأى من دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه. قال الله تعالى: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: وعمرت البلدة بعد مضي 70 سنة من موته، وتكامل ساكنوها وتراجع بنو إسرائيل إليها. فلما بعثه الله عز وجل بعد موته، كان أول شيء أحيى الله فيه عينه لينظر بهما إلى صنع الله فيه كيف يحيي بدنه. فلما استقل سويا قال الله له، أي بواسطة الملك: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: وذلك أنه مات أول النهار ثم بعثه الله في آخر النهار. فلما رأى الشمس باقية ظن أنها شمس ذلك اليوم، فقال: أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. وذلك أنه كان معه فيما ذكر عنب وتين وعصير، فوجده كما تقدم لم يتغير منه شيء، لا العصير استحال ولا التين حمض ولا أنتن ولا العنب نقص. وانظر إلى حمارك، أي كيف يحييه الله عز وجل وأنت تنظر. ولنجعلك آية للناس، أي دليلا على المعاد. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، أي نرفعها فيركب بعضها على بعض. وقرئ ننشرها، أي نحييها. قال مجاهد: ثم نكسوها لحما. قال السدي: وتفرقت عظام الحمار حوله يمينا ويسارا، فنظر إليها وهي تلوح من بياضها، فبعث الله ريحا فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة، ثم ركب كل عظم في موضعه حتى صار حمارا قائما من عظام لا لحم.
لا لحم فيه، يعني عظام متراكبة بعضها على بعض بقدرة الله جل وعلا، ثم كساها الله جل وعلا اللحم والعروق والجلد. نعم.
ثم كساها الله لحما وعصبا وعروقا وجلدا، وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمار فنهق بإذن الله عز وجل. وذلك كله بمرأة من العزير، فعند ذلك لما تبين له هذا كله قال: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي أنا عالم بهذا، وقد رأيته عيانا فأنا أعلم أهل زماني بذلك.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
رجل عقد على المرأة بمدة العقد 7 سنوات ودفع المهر 100,000، وبعد ذلك أراد الطلاق، والسبب في ذلك طلب منه والديه أن يطلق التي عقد عليها.
الرجل إذا عقد على المرأة ثم طلقها قبل الدخول والخلوة فتستحق نصف المهر المسمى، إلا إن تنازلت هي أو تنازل وليها فمن حقهم ذلك، أما مجرد طلبهم الطلاق بدون تنازل فإن المرأة تستحق نصف المهر المسمى. فإذا دخل عليها وجب لها المهر كله، ثم إن طلبت الطلاق هي وتنازلت عن مهرها فلها ذلك، وإن لم تتنازل فهو من حقها.
يقول السائل: أمي امرأة كبيرة مريضة وعندها وساوس في الوضوء وفي الصلاة يتعبها كثيرا، فغالبا تعيد الوضوء والصلاة، ويشك عليها ذلك لكبر سنها، وهي الآن تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء أحيانا لأنه أسهل لها، فهل يجوز لها ذلك؟
الوساوس من تلاعب الشيطان بالعبد، الشيطان اللعين يحاول أن يفسد على العبد عبادته لله تعالى بأي طريق ممكن أن يدخل عليه منه، بترك العبادة، بالتلاعب بها، بالوساوس، بالتشكيك، بعدم الطهارة، بالغلو، بأمور كثيرة، لأنه اللعين يشم قلب العبد فيجذبه من حيث يميل. والوساوس ليست بعذر، ولا تبيح لها جمع الصلاتين. المستحاضة مريضة تجمع الصلاتين الظهر والعصر في وقت أحدهما والمغرب والعشاء في وقت أحدهما، لها ذلك. والمريض على السرير يشق عليه أن يصلي كل فريضة في وقتها، أباح الله له الجمع. وأما المعافى في بدنه وليس مسافرا لا مبرر لجمعه، والله جل وعلا فرض الصلوات في أوقات مخصوصة، فلا يجوز للمسلم أن يقدم أو يؤخر إلا على ضوء ما شرعه الله جل وعلا. ومن يريد الجمع من أجل النوم ما يسوغ له ذلك، يريد الجمع من أجل الشك والوسوسة ما يسوغ له ذلك، يريد الجمع لكونه مريض له ذلك، يريد الجمع لكونه مسافر له ذلك. فالجمع والقصر رخصة من الله جل وعلا لعباده في حدودها. المسافر يقصر الرباعية، لكن إذا كان مقيم ما يقصر، لو قصر ما صحت. فالواجب على المسلم أن يستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم ووساوسه، ويكثر من الاستعاذة بالله جل وعلا في كل وقت وحين، ويقرأ آية الكرسي صباحا ومساء وأدبار الصلوات الخمس وعند النوم، ويقرأ سور المعوذتين وسورة الإخلاص ثلاث السور بعد كل صلاة، ويكررها ثلاث مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، لأن صلاة الفجر أول النهار وصلاة المغرب أول الليل. يكرر هذه السور الثلاث بعد المغرب وبعد الفجر ثلاث مرات بنية الاستعاذة بالله والتوكل عليه والاعتماد عليه والدخول في كنفه وحمايته سبحانه، ولا يلتفت لوساوس الشيطان. هو مأمور بأن يغسل العضو واحدة مجزئة، والاثنتان أفضل من الواحدة، والثلاث أفضل من الاثنتين، والأربع شرف شرف إشراف. وينهى عن الإسراف في الوضوء ولو على نهر جار، ولو أنه على جال البحر أو على جال النهر، ينهى أن يغسل العضو أكثر من ثلاث مرات، ومسح الرأس مرة واحدة، إنه إذا كرر معه المسح صار بمثابة الغسل. ويتقيد بما جاء شرعا ويسمع ويطيع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسلم بإذن الله من الوساوس. وأما أن ينصاع مع الشيطان ما غسلت ما توضأت ما فعلت ما فعلت، فالشيطان يتلاعب به يتسلط عليه ويؤذيه.
يقول: إذا مات ولد الزنا هل يسلى عليه؟ وإن كان يسلى عليه لمن يدعى، أم للزنا أم للأم؟
ولد الزنا يصلى عليه، وإذا كبر يصلح إماما ويصلح معلم وحاكم، لا ذنب له، وإنما الذنب لمن فعل الزنا، فهو واحد من المسلمين له حسناته وعليه سيئاته.
يقول: ذكرتم البارحة أن ملك الدنيا أربعة، مؤمنان وكافران، فمن هم الكافران؟ بخت نصر. ومن هو بخت نصر؟
بخت نصر ملك عظيم في الدنيا، سلطه الله جل وعلا على بني إسرائيل، كان في زمن بني إسرائيل، فساءهم سوء العذاب وهدم بلدانهم. يقول: أنا أستعمل العادة السرية لئلا أقع في الزنا. لا يا أخي، ما يجوز لك ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين العلاج النافع لهذا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والعادة السرية ما تسلمه من الحرام، وإنما تفتح له الباب، باب الطريق إلى الحرام، لأن هي أول الحرام، ولا تغنيه، وإنما تضره، تضر بدنه وتضره في دينه. وإنما العلاج النبوي عليه بالصوم فإنه له وجاء. والصوم فيه علاج من ناحيتين: أولا أن الصائم في عبادة متعلق قلبه بالله جل وعلا، في عبادة طويلة، من صلاة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهو في عبادة، نايم يمشي يعمل في عبادة. ثانيا
أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فكلما زاد جريان الدم زاد جريان الشيطان معه، فإذا صام ضعف جريان الدم في جسده فيضعف تأثير الشيطان عليه بإذن الله. والله جل وعلا يقول في كتابه العزيز: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن استعمل العادة السرية فقد ابتغى غير ذلك فهو من العادين.
يقول: ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي؟
القرآن كلام الله جل وعلا لفظا ومعنى، والحديث القدسي يقول عنه بعض العلماء أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه من الله جل وعلا، فالتعبير عنه من النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله جل وعلا، فهو دون القرآن وفوق الحديث النبوي.
يقول: ما حكم من يأتي زوجته وهي في النفاس؟
إذا أتى الرجل امرأته وهي في النفاس من حيث الاستمتاع دون الإيلاد في الفرج فله ذلك، للرجل أن يستمتع بامرأته من أي جهة، لا يولج في الدبر ولا يولج في الفرج حال النفاس والحيض، وما عدا ذلك فله أن يستمتع منها بما أباح الله له، فله أن يستمتع منها بيديها وبين فخذيها وساقيها ونحو ذلك وهي زوجته، ولا يجوز أن يستمتع بيده هو أو يديه، وإنما يستمتع بزوجته له ذلك.
يقول: هل التصدق من مالي عن أم المتوفاة أو المساهمة في بناء مسجد يعتبر من الصدقة الجارية لها، وهل يصل ثواب ذلك إليها؟
إذا تصدقت عن أمك أو عن أبيك من مالك أو مما ورثته عنهما فهذا لا يخلو، إن كان صدقة على فقير فهو صدقة وحسن وتؤجر عليه ويصلهما ثواب ذلك إن شاء الله، وإن كان في مشروع يبقى فهو من الصدقة الجارية كبناء مسجد أو بناء سكن للفقراء وطلبة العلم أو بناء مستشفى أو مدرسة أو نحو ذلك من المشاريع الخيرية الباقية أو حفر بئر أو إجراء ماء أو نحو ذلك من الأمور فهذا من الصدقة الجارية، أو شراء كتب علمية أو طباعتها وتوزيعها على طلبة العلم ونحو ذلك، كل هذا من الصدقة التي يجري ثوابها باستمرار بإذن الله، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا نشأ الوالد ولده على الصلاح والتقى انتفع به الوالد حيا كان الوالد أو ميتا، ينتفع به حيا ببره وإحسانه وإيصال المعروف إليه وخدمته ونحو ذلك، وينتفع به إذا مات الوالد ينتفع بولده الحي الصالح بالدعاء والاستغفار والصدقة والترحم عليه وتنفيذ وصيته فينتفع بهذا. يقول: مرت بي امرأة ونظرت إليها فتحركت شهوتي ولا أدري هل خرج مني ملي أو لا، فهل يعتبر انتقض وضوئي؟ أولا، على المسلم غض النظر وغض البصر، فالله جل وعلا أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم الآية. فالمؤمن مأمور بغض البصر، وإذا أتبع النظرة النظرة يخشى عليه من الهلاك والخطر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك الأولى وليست لك الأخرى، ولا تتبع النظرة النظرة، لأن النظرة المفاجئة يسمع عنك فيها، وأما أن تتابع النظر فهذا لا يجوز. ثم إذا شككت هل خرج منك شيء أو لم يخرج وأنت لم تحس بخارج يقين، فالأصل بقاء الطهارة، بقاء الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كناية عن أنه تأكد من الحدث. وأما مجرد الشك في الحدث فإنه لا يرفع الحدث، لا يوجد الحدث، يعني الشك في الحدث لا يجعله محدث.
قل أنا حلفت 3 مرات متفرقات وعقدت النية أني لا أفعل هذا الفعل مرة أخرى، ولكني سرعان ما عدت إلى هذا الفعل، والآن علي 3 كفارات يمين، فهل صيام 3 أيام متتابعة أم متفرقة؟
الأيمان إذا حلف يمينا ما ثم كفر ثم حلف يمينا أخرى في نفس الموضوع فيلزمه كفارة ثانية، لأنه كفر عن الأول، وما جاء بعد الكفارة يلزم له كفارة أخرى. وأما إذا لم يكفر وتتابعت الأيمان فإن كانت على موضوع واحد فيكفي فيها كفارة واحدة، وإن كانت على مواضيع متعددة فيلزمه في كل موضوع في كل يمين كفارة. فمثلا إذا حلف لا يركب مع زيد ثم أتاه من خاطبه فكرر اليمين وحلف مرة ثانية لا يركب مع زيد، ثم أتاه من خاطبه وهدأه فحلف يمينا ثالثة لا يركب مع زيد، ثم أراد أن يكفر عن أيمان هذه ويرجع، فنقول كفر كفارة واحدة لأنها كلها في موضوع واحد. وأما إذا كانت في مواضيع متعددة فلكل يمين كفارتها. واليمين المستقبلة يحسن بالإنسان أن يكفر عنها ولا يلج فيها ويستمر، وتركها خير، لقوله صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. فيستحب للإنسان مثلا إذا حلف لا يكلم فلان أو لا يجلس معه أو لا يأكل من طعامه أو لا يدخل داره أو نحو ذلك مثلا أن يكفر عن يمينه ويدخل السرور على أخيه المسلم أو على قريبه المسلم ونحو ذلك.
يقول أصابه مرض السكر وقطعت رجليه إلى الساق، ويشك عليه الذهاب إلى المسجد لأن المسجد عليها درجات ويصعب الصعود، فهل له أن يصلي في بيته؟
إذا شق عليك ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا شق على المرء ولم يكن معه من يساعده ويعينه على هذا فلا حرج عليه، والله جل وعلا يعلم ما في نيتك وما في قلبك وضميرك. من حرصك إذا كنت حريص على صلاة الجماعة لكن ما استطعت أن تصل فالله جل وعلا يتفضل عليك بها وكأنك صليت، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. فالله جل وعلا جواد كريم ولا يكلف نفسا إلا وسعها، ويقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، مع العلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على الخير، وكان الرجل يقول لصاحبيه يأمر 2 يهاديانه حتى يوقفانه في الصف، وكان الرجل يأمر يطلب من 2 من جيرانه أن يعضد له حتى يقعداه في الصف وهو معذور. فإذا حرص الإنسان على الوصول مع كونه معذور فذلك خير له وأعظم أجرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.